بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة تسالونيكي الأولى إصحاح 5. قلنا أن القديس بولس الرسول مركز في الرسالة دي في تشجيع الناس المضطهدة ورفع رجائهم بالمسيح له المجد الآتي على السحاب. فشرح لنا في الجزء الأخير من تسالونيكي الأولى 4 إيه اللي هيحصل في آخر الأيام، وإزاي نلتقي جميعا في السحب مع ربنا ومع بعض. وبعدين بدأ إصحاح 5 وقال: أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حيثما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. قلنا تشبيهات اللي شرحها الكتاب عن المجيء الثاني، تشبيه اللص عشان الواحد ما بياخدش معاد مع الحرامي، وتشبيه المخاض للحبلة لأنه مع انتظار الحبلة لمعاد الولادة إلا أنه بيجي برضه مفاجأة، والتشبيه الثالث الغير مذكور هنا تشبيه العريس اللي جاي لكنيسته وعروسته. يقول: أنتم أيها الإخوة لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. يبقى مين اللي هيجي عليه اليوم ده كلص؟ اللي عايشين في الظلمة، اللي مشغولين بالخطية، اللي بره النور، اللي لا عندهم إيمان ولا عندهم توبة ولا عندهم حياة مقدسة، اللي في ظلمة، دول اللي هيجي عليهم اليوم فجأة كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. هنا بيكلم الناس القديسين بتوع تسالونيكي، بيقول لهم كلكم أولاد نور، كلكم أولاد النهار. طبعا دي نفس اللغة أو نفس الكلمات اللي ربنا يسوع له المجد كان بيوصف بيها اللي يمشي وراه، يعني يقول: من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وفي يوحنا يقول: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النور فلا يعثر بالظلام. يعني حكاية ولاد النور أو ولاد النهار مقصود بيها إيه؟ إحنا ولاد ربنا ما يعرفوش في الظلمة، ما لهمش في الغش، في الكذب، في الخبث، في الرياء، كل دي حاجات توصف بالظلام، لأن الظلمة معناها أعمال شريرة والشر دايما يحب يستخبى، زي ما قال برضو: أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. وفي أول إنجيل يوحنا يقول إيه؟ النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. يعني ربنا دخل العالم منور والظلمة مش قده، ما تقدرش الظلمة بتاعت الدنيا تيجي على نور ربنا يسوع. فدايما في صراع بين النور والظلمة في حياته أولاد الله. إحنا مطالبين إن إحنا ننور، والعالم طبعا عاوز الدنيا كلها في ظلام. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. يعني الكلام ده مش تبعنا، إحنا مش بتوع الظلمة والليل. فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصح. من كم آية قال لا نحزن كالباقين؟ دلوقتي بيقول ما ننامش زي الباقيين. يعني ايه؟ ما احنا لازم هننام، هنضطر لضعف الجسد ان احنا ننام، لكن في نوم عن نوم برضو، في واحد نايم غافل عن ابديته، نايم في الخط، نايم بمعنى مهمل لحياته وبيعيد عن ربنا، مش مركز في كلام ربنا، ده نايم. انما في واحد نايم يعني ايه؟ يعني بيضطر ينام لكن هو مخه في ربنا وقلبه في ربنا، وطول ساعات النهار مركز في ربنا ويمكن لما بيجيله النعاس بيضطر ينام عشان احتياج جسده، لكن مخه برضو مشغول بربنا. فهنا بيقول لا ننم كالباقين، يعني الناس نايمة في العسل، الناس غفلانة عن أبديتها، ناس كتيرة عايشة وكأنها هتعيش طول يعني الظهر على الأرض، وبعدين بيجي لها الموت فجأة وتكون مش مستعد. فلا ننم كالباقين، يعني احنا لو نمنا نايمين في يقظة برضو، لو نمنا احنا برضو متيقظين عاملين حساب الساعة اللي هنقابل فيها ربنا، وقبل النوم بنصلي كويس، وأول ما نصحى من النوم بنصلي كويس. بعض القديسين كانوا يسموا النوم الموت الصغير. الموت الصغير يعني يعتبروا كل ما يدخلوا السرير يناموا يعني بيودعوا الدنيا، فيأمنوا نفسهم ويصلوا كويس يقولوا لحظة ما نصحاش. ولأن النوم الواحد بيطلع بره كده يعني قدرته أن يضبط نفسه، فتلاقي الواحد بيبقى عاوز يأمن النوم ده بالصلاة، وأول ما يصحوا يحسوا بالقيامة. وعشان كده تلاحظوا أن احنا في صلاة باكر حاطين فكرة النور وفكرة القيامة الصبح بدري. نقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، أتيت للعالم محبتك للبشر، كل الخليقة تهللت بمجيئك. ففكرة النور والقيامة دايما مع الاستيقاظ. فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصح. لما الكتاب يقول يلا نسهر، وربنا يسوع قالها كتير لدرجة في مرة قال ما أقوله لكم أقول للجميع اسهروا، يعني هفضل أقول وعيد وزيد ليكم ولغيركم اسهروا. إذن دي وصية مكررة كررها ربنا يسوع كتير. وطبعا عاتب تلاميذه لما ما صهروش ليلة صليبه، قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. فهنا الكتاب بيقول لنسهر ونصح، يعني اوعى النوم يغلبنا. وهنا النوم بمعنى ايه؟ مش بقى الجسدي، لان النوم الجسدي لازم في وقت هيغلبنا، لكن النوم الروحي او الفتور الروحي، ان الواحد يبقى مهمل لحياته الروحية. يعني الواحد لو بطل يقرأ الانجيل يبقى نام، الواحد لو بطل صلوات المزامير يبقى نام، الواحد لو بعد عن القداس يبقى نام، نام نوم روحي. الواحد لو بطل خدمة أو حب للناس يبقى نام. إنما اليقظة أو السهر يعني واحد سهران بيصلي، يعني طول اليوم بيكلم ربنا، مشغول بكلمة ربنا، عاوز يخدم الناس طول الوقت، حاطط وصية ربنا قصاد عينيه، كده هو سهران وصاحي. يقول لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. يعني بتوع الدنيا يا واخدينها نوم بزيادة يا واخدينها سكر ولخبطة، دول بتوع الدنيا. أما نحن الذين من نهار فلنصح، إحنا يا بتوع النهار لازم نبقى صحين. أما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. بولس الرسول له تشبيه مشهور ان الانسان الروحاني عامل زي العسكري السهران اللي عنده نبطشية كده سهران فيها. وفي أفسس 6 وصف كده الشكل الروماني بس بألفاظ روحية، لما قال لابسين درع البر ومسكين ترس الإيمان وحاملين سيف الروح ولابسين خوذة الخلاص وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. وعمل كده منظر عسكري روماني بس كل حتة فيه ادها اسم من الأسماء الروحية. هنا لخص الفكرة دي في 3 كلمات، قال لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. ايه الدرع؟ الدرع ده حاجة كانوا يحطوها على صدرهم، الدروع، عشان لو جه سهم أو جه سيف أو رمح يخبط في لاقي حديد ما يحصلش حاجة. فالدرع دايما يحمي القلب، والخوذة تحمي ايه؟ تحمي الرأس، ودول أهم 2. فوصف الدرع قال درع الإيمان والمحب، وصف الخوذة سماها ايه؟ خوذة الرجاء أو رجاء الخلاص. يعني إيه؟ يعني لو الواحد فينا قلبه مشحون إيمان ومشحون محبة، الشيطان ما يقدرش عليه، يبقى دايما صاحي فعلا، لأن في درع الإيمان ودرع المحبة. ما هو الدرع ده بيصد، لأنه ممكن يجي سهم كده يشككك، ربنا معاك ولا مش معاك؟ درع الإيمان يصد، لا معايا طبعا. طب في مشاكل، وإيه يعني المشاكل؟ طب في اضطهاد، وإيه يعني الاضطهاد بركة؟ طب في ظلم، طب ما المسيح اتظلم. طب ده اللي مع اللي قصادنا ناس كتير، الذين معنا أكثر من الذين معهم. يبقى في درع إيمان، يبقى دايما عندي إيمان يصد أي سهم شرير. نفس الدرع سماه درع المحبة، لأن لو القلب بيحب ربنا الدنيا صغير. يعني اللي بيحب ربنا تلاقوه ما يحبش الدنيا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الأب. يعني اللي يحب ربنا قوي تلاقوه ما يحبش الدنيا كتير، واللي يحب الدنيا قوي معرفش يحب ربنا. فالمتسلح بحب الله، ايه الدنيا هتعمل في ايه؟ ما تشدوش، تيجي شهوات، تيجي كرامة، تيجي إغراءات، تيجي كل ده كلام صغير، سهام تتساقط أمام درع المحبة. برضو لأن درع بيحمي القلب محبة الناس، ما هو المحبة دي محبة لله ومحبة للناس. لما الواحد يكون بيحب الناس تلاقوا خطايا كتير قوي ما يقعش فيها، ما يقعش في الإدانة. هو اللي بيحب الناس ما يدنش الناس، بالعكس يا يعذر الناس يا يحامي عن الناس. لما يكون الواحد بيحب الناس يحتمل الناس، فتلاقوه ما يغضبش بالسهل. لما الواحد يحب الناس تلاقوه يخدم الناس، يبقى كل حاجة حلوة طلعت بسبب الحب. فالوصف ده جميل، قال لابسين درع الإيمان والمحبة. يبقى الواحد كده بيراجع، هو أنا قلبي محمي ولا قلبي مكشوف؟ هو أنا فعلا مليان إيمان ومليان محبة لدرجة أن أنا سهام كتيرة تخبط فيها ما يحصليش حاجة؟ ناس تستفزني أفضل أحبها برضو، ناس تتكلم عليا أفضل أحبها، ناس تشككني أحبهم وما تشككش، ظروف قاسية تقابلني أشكر ربنا وأفضل إيماني قوي. ليه؟ درع، درع الإيمان والمحبة. وخذا هي رجاء الخلاص. يعني إيه خذا رجاء الخلاص؟ يعني حاجة محصرة تفكيري طول الوقت هي الرجاء في الأبدية. المسيح له المجد اللي مات عشاني وراح يعدلي مكان، هيجي بكرة ياخدني معاه وأكون معاه في السماء. بهذا الرجاء مخي مصان، مخي كده محصور جوه ربنا. فالخوذة دي معناها أي برضو فكرة غريبة ما تدخلش، أي شيطان يشككني ما يقدرش، أي يأس ما يلاقيش مكان، لأن عندي دايما رجاء. مش معقول ربنا عمل ده كله عشاني وبعدين الشيطان يجي يقول لي هيسيبك، يسيبني إزاي؟ الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذلوا لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يبقى عندي أساس متين اسمه رجاء الخلاص. يبقى هنا حط الأعمدة التلاتة، وبولس دايما علمنا أن التلاتة دول أساسيين للحياة الأبدية، الإيمان والرجاء والمحب. لما قال في كورنثوس 13، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. ولو تذكروا في أول أصحاح في تسالونيك الأولى، أول أصحاح لما مدحهم جاب لهم سيرة الثلاث فضائل دول، قال لهم متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم. حتى ساعتها كنا بنقول الإيمان يبان في العمل، والمحبة تبان في التعب، والرجاء يبان في الصبر. اللي عنده إيمان بيورينا إيمانه بأعماله بحياته، واللي عنده محبة بيورينا المحبة دي بكم يتعب من أجل الله أو الناس، واللي عنده رجاء صبر، صابرين في الرجاء، لأنه طبيعي اللي عنده رجاء مستني ربنا يتدخل ومطول باله على ربنا. إذن واضح أن معلمنا بولس التلت فضائل دول شغلينه على طول، بيكررهم في كذا رسالة وبكذا طريقة، مرة قال عليهم درع وخوزة، مرة وصف كل فضيلة بالتعبير المناسب ليها، إنما عاوز يقول لنا ركزوا في ده، ركزوا في ده. وبالنسبة أيام الصوم، الصوم والصلاة هما غذاء للثلاث فضائل. يعني إيه؟ لما الواحد بيصوم وبيصلي إيمانه يزيد، لما الواحد يصوم ويصلي كويس محبته تزيد، لما الواحد يصوم ويصلي رجاءه في ربنا يزيد. كأن الصلاة والصوم دي هما اللي بيسقوا شجرة الإيمان والرجاء والمحبة، فتبقى الحياة المسيحية أكثر قوة وأكثر ثبات. لأن الله لم يجعلنا للغضب. يعني إيه؟ لما وصل لفكرة خوذة هي رجاء الخلاص، قال أصل ربنا مش عاملنا عشان يغضب علينا، ربنا ما خلقش الإنسان عشان يحطه في النار ويتهرج عليه، ربنا خلق الإنسان عشان يدخل السماء. في سفر أشعياء يقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. إذن الأصل في الحكاية إيه؟ الإنسان خلق محبوبا لله عشان يملك معه إلى الأبد كابن لله. هو الإنسان بحريته بغبائه شوه القصة وشوه الصورة وطلع بره الخط واختار الهلاك لنفسه. أنا اختطفت لي قضية الموت، قام جه المسيح له المجد يصلح الغلط ويدعيني مرة تاني للغرض الأولاني اللي هو الحياة الأبدية. فعشان كده بيقول الله لم يجعلنا للغضب، يعني ربنا مش عاوزنا نهلك. الله لا يريد أن يهلك أحد، لا يشاء أن يهلك أحد، يريد أن الجميع يخلصون. بس قال دلوقتي لازم تسهروا ولازم تصلوا ولازم تتسلحوا درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. طبعا القاعدة دي ترد على سؤال مهم. ساعات في الفلسفة يبحثوا عن إجابة سؤال لماذا وجد الإنسان. طبعا الملحدين يقولوا وجد بلا سبب، إذن أيضا وجد بلا معنى، ما هو الحاجة اللي ملهاش سبب يبقى ملهاش معنى. إنما إحنا المؤمنين نقول لا، خلقنا، خلقنا، إذن ربنا أراد خلقتنا، وبدل خلقنا يبقى في معنى، يبقى في غرض. خلقنا ليه؟ لاقتناء الخلاص. يبقى دي إجابة السؤال المهم، هو ربنا عملنا ليه؟ سيبنا ليه؟ لكي نقتني الخلاص. دي مش بس إجابة سؤال لماذا خلقنا الله، دي إجابة سؤال هو ربنا بيعمل إيه في أي وقت لأي حد. هتلاقي نفس الإجابة، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. ليه ربنا سايب ولاده يتعبوا في الدنيا؟ لاقتناء الخلاص. ليه ربنا بيسمح بضيقات شديدة؟ لاقتناء الخلاص. ليه ربنا بيدي تعزيات وبركات في وقت؟ لاقتناء الخلاص. ليه حط روحه القدوس فينا؟ لاقتناء الخلاص. ليه ساب لنا كنيسة وأسرار غالية؟ لاقتناء الخلاص. يبقى كل حاجة بيعملها ربنا ليها غرض واحد، الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص. عدو الخير ساعات يشوه صورة ربنا لأنه كذاب وأبو الكذاب، ومن يومه عاوز يلخبط صورة ربنا. فقال حواء وآدم ده ربنا خايف على مكانه، لو كلتوا الشجرة هتبقوا زيه. طبعا ودي مش حقيقة، دي كذبة. لغاية النهاردة عدو الخير يحاول يقنع الناس ان ربنا ده غضوب، وربنا عاوز يهلك ناس، وربنا بيكره البشرية. طبعا ده تعليم مخالف للحقيقة. الله هو محب البشر، محب البشر الصالح، وطالما بيحب الإنسان يبقى يريد خلاص. لاقتناء الخلاص يعني عاوز يورث معاه الأبدي. والاقتناء الخلاص جه المسيح وتمم خلاصنا على الصليب ودفع الثمن وذهب يعد لنا مكان. الله لم يجعلنا للغضب بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. يعني إيه؟ يعني المسيح مات بدلنا، عشان حتى لو اضطرنا ننام ما هو غصب عننا برضه، ما احنا مش هنقدر نفضل سهرانين على طول. انما في واحد ما بينامش، اللي سهران علينا، اللي مات بدلنا، اللي مسؤول عننا يغطي ضعفنا. قوته ايه؟ في الضعف تكمل. هيجي وقت اقول له يا رب غصب عني لازم انام، هضطر اسيبك شويه وانام، يقول لي ما تخافش نام، ما انا مسؤول. يا رب غصب عني هضطر اكل واشرب اكل جسدي، كان نفسنا ناكل كلامك طول الوقت. طب ومال؟ حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه، يبقى هو بقى بدور نعمته مسؤول عن يكمل ضعفنا ويعوض تقصيرنا. الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. عزوا بعضكم يعني إيه؟ أصل الكلام ده معزي. لما الواحد يقول للناس ربنا بيحبكم ومات عشانكم ويريد خلاصكم، ثم ده كلام معزي. لما واحد يقول للتاني البس خوذة الخلاص، رجاء الخلاص، ما تسيبش الفكرة تطلع من راسك، تحصن بهذه الفكرة ان ربنا مصر يدخلك السماء، خلي عندك رجاء، مهما وقعت مهما ضعفت ارجع لربنا تاني وقول له يا رب انا عبدك واقبلني وارحمني هيقبلك، تحصن. يبقى ده كلام معزي. فبيقول عشان كده بقول لكم عزوا بعضيكوا بعض، يعني صبروا بعض واسندوا بعض وابنوا أحدكم الآخر. احنا مسؤولين نبني بعض، لأنه للأسف العالم بره كنيسة بيهد بعض، بدل ما يساعدوا بعض في عمل الخير، يشجعوا بعض على الصدق على التقوى على القداسة، تلاقي الناس عادة تشد بعض لتحت. لو واحد اتكلم كلام كويس تلاقي الناس تبص له وتضحك عليه، وكأنه هو العادي نقول كلام مش كويس. ولو الواحد كان سخي وكريم الناس تقول عليه مغفل. ولو واحد بيصلي كتير وبيحب ربنا يقولوا عليه مثلا مدروش. ولو واحد يحب الناس قوي يقولوا عليه عبيط. ولو واحد مش عارف يعني يخدم على طول يقولوا ده ما بيفكرش في مصلحته، ما فيهوش عقل. تلاقي الناس ما بيعجبهاش الصح، كما قيل في المسيح له المجد انه مختل، وقيل عنه انه بعلزبول رئيس شياطين. خلونا نبني بعض. نبني بعض بايه؟ بكلام ربنا. نشجع بعض، نصلي لبعض، نسند بعض، وده اللي هيقوله في الجزء الجاي. ثم نسألكم ايها الاخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. يعني إيه؟ اعملوا اعتبار لمعلميكم. هنا يقصد كل واحد لأبو الروحي، للمرشدين، للي تعلم عليهم، لأباء الكنيسة الكبار. يقول اعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم. تعبير التدبير ده، التدبير معناها إدارة روحية. كلمة تدبير أو مدبر يعني واحد يقود الآخرين قيادة روحية، يسموه مدبر. فبيقول اعرفوا اللي بيدبروكم. اللي بيدبروكم يعني اللي بيرشدوكم، اللي بيوعظوكم، اللي بياخدوا بأيديكم ويتقدموا بكم في الطريق الروحي. اعرفوهم يعني كرموهم، يعني قدروهم. وينذرونكم. يبقى المدبر احيانا ينذر. ينذر يعني ايه؟ ما تزعلش من واحد يقول لك كلمه شديده بس ممكن تظبط حاجه في حياتك، زي الايه اللي بتقول فليؤدبني الصديق برحمه وليوبخني. وماله لما الصديق يوبخني؟ وماله لما اكون كسلان ويجي واحد يقول لي انت مش خايف تقابل ربنا؟ برضه هتقابله بالصلوات الضعيفه دي. الواحد يخاف على نفسه. كلام ناشف صحيح، بس محتاجين الانذار ده. فهنا ينذرونكم يعني فيها فكرة التشجيع احيانا والانذار احيانا. فبيقول عرفوا الناس دي وقدروهم، بدل ما تبعدوا عنهم. بالعكس، الكلام اللي يوجع ده ممكن هو اللي يبقى فيه الشفاء. وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. يعني تقدرهم قوي، لأنه تشوف بقى لما واحد بيفيدك في الدنيا وتكسب من وراء قرشين، يعني بتشيلها جميلة طول عمرك. طب اللي بيفيدك لحياتك الأبدية هتكسب منه مش قرشين في الدنيا، هيحطك على الطريق الروحي ويدخلك السماء. أي اعتبار لي ده؟ أي اعتبار؟ لأنه في الوقت ده كان ممكن المعلمين يكونوا على قدهم قوي وتكون ظروفهم قاسية قوي، فبيقول لهم قدروهم شوي. سالموا بعضكم بعضا. نطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. الآية دي أربع أفعال مهمة قوي ونحتاج إن احنا نراجعها. بيقول أنذروا وشجعوا واسندوا وتأنوا. الأول أنذروا مين؟ اللي ملهمش ترتيب. يقصد هنا بالترتيب ملهمش نظام في حياته. غالبا كان يقصد اللي ما بيشتغلوش وعاوزين يعيشوا عالة على الكنيسة. قال لا، دول تنذروهم، شدوا عليهم، دول ما تسيبهمش يتدلعوا. إن كان أحد لا يريد أن يعمل إيه فلا يأكل أيضا. انذروهم، قولوا لهم ده مش نظام ربنا، ما ينفعش لأولاد ربنا يبقوا عالة على حد. أو بناخدها بمعنى روحي، الذين بلا ترتيب، يعني واحد ملوش نظام في حياته، ما بيصليش بنظام، ما بيقراش بنظام، ما بيروحش الكنيسة في ميعاد، أو عايز كده وخلاص يعرف ربنا بس بدون أي نظام. ده محتاج انذار. ليه؟ ده انت لما بتلاقي واحد ما بياكلش بنظام بتقول له صحتك هتتلخبط. كم وكم اللي ملوش نظام روحي، نحتاج ان يكون في ترتيب. فتقول له لا، تبتدي يومك بالصلاة وتقفل يومك بالصلاة، مفيش يوم يعدي من غير انجيل، لازم قداس على الاقل كل اسبوع. انذروا الذين بلا ترتيب. يبقى لما بنلاقي واحد فينا بعيد عن الكنيسة او بعيد عن الاسرار، ملوش اب اعتراف، بننذره ونقول له ليه تسيب نفسك كده ويخلص العمر فجأة وتبقى مش جاهز للسماء. انذره. لكن لعل يكون الناس غاوية انذار فتبقى دايما اسلوبها ناشف، فقال شجعوا صغار النفوس. في ناس من اللي ملهمش نظام مش عن استهتار، عن صغر نفس. يعني ايه؟ في ناس كتير عندها احساس بانها لا تصلح للحياة الروحية، أو أنها أصغر من أنها تمشي صح، وعندها إحساس أن الناس كلها أحسن منها بطريقة كده نفسية مش مظبوطة. عندهم إحساس بالدونية. الدونية يعني دون الآخرين. اللي عنده صغر نفس ما يحتاجش إنذار، يحتاج إيه؟ يحتاج تشجيع. فلما واحد يقول لك أنا منفعش، قل له لا، أنت تنفع. مين قال ما تنفعش؟ انا عمري ما اعرفش اقرا الانجيل. طب ومال؟ ابتدي امسك الانجيل واقرا حته حته، ابتدي بانجيل مرقس، ابتدي بسفر الامثال، ابتدي بحاجه سهله. يقول لك انا اصلي مش طبعي صعب. طب ومال؟ هو ربنا ما يقدرش يغير الطبع الصعب. شجع. يبقى انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس. في واحد ما يكفيهوش التشجيع لأنه ضعيف، يعني ممكن تشجعه بكلمتين أو يمشي خطوة ويقف. ده محتاج إيه؟ اسندوا الضعفاء. اللي تلاقيه ضعيف في إرادته امسك إيده وامشي بيه. يبقى في واحد تقول له كلمتين يشجعوه، وفي واحد تاخد بإيده وتحركه، المساندة. فالمساندة درجة أعلى من التشجيع. المساندة في حتة المشاركة، لأن في واحد لما كنتش تمشي معاه الخطوة ما عرفش يمشيها. طب وماله؟ نسنده. زي ما يكون واحد كبير في السن مش عارف يمشي يسندوه. طب وماله؟ في الطريق الروحي اللي نقول له كلمتين يتشجع كويس، واللي ما يتشجعش بالكلام نسنده بإيدينا، بس مش هنسيب حد يهلك. ويختمها بآية جميلة يقول تأنوا على الجميع. يعني إيه؟ انذر وشجع واسند، وأهم حاجة طول بالك على الكل. طول بالك. افرض واحد شجعته ما تأثرش، شجع تاني. افرض واحد انظرته فضل مش فارق معاه، ارجع له كل شوية وانزله تاني. لكن ما تبقاش الحكاية من مرة، في ناس تزهق بسرعة. لا، ربنا باله طويل، ولازم يبقى احنا كمان بالنا طويل على بعض. لو الواحد ادرك يعني ايه حياة ابدية مستنيانا، هيبقى مشغول جدا عن الناس، هينذر وهيشجع وهيسند ويتأنى. انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. اوعى حد يرد الشر بالشر. إذا كنا مشغولين نروح الحياة الأبدية، إحنا كل غرضنا نمسك في إيدين بعض وندخل السماء. حد بقى يضايقنا في السكة، وإحنا ما عندناش شر نقدمه لحد. إحنا اللي جوانا كله خير، ما نعرفش نقدم غير الخير. فانظروا، انظروا يعني احترسوا، يعني خلوا بالكم. لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يعني خلي طبعك خير للكل، للناس بتوعك وللي بره كمان. يبقى الإنسان الخير ما عندوش غير خير يديله الناس. كانوا زمان وإحنا أطفال يقولوا لنا إيه، لما ترموا النخلة بطوبة تلاقوها تنزل عليكم إيه، بلح. طب ليه ما بتردش طوبة بطوبة؟ لأن هي ما عندهاش غير بلح. فالإنسان الخير كل عنده خير، فالناس لو رمته بالطوب هو ما عندهش غير بلح، فيرد الإساءة بالإحسان. أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا ولا تلعنوا، باركوا لعنيكم. فالإنسان الروحاني اللي شبه ربنا ما عندهش غير الكلمة الحلوة، ما عندهش غير التصرف الخير، ما عندهش غير الابتسامة الوديعة، ما عندهش غير السلام والصفح والأدب. هو ده اللي عنده. ما يعرفش يشتم، ما يعرفش يأذي، ما يعرفش يخاصم، مش عنده الحاجات دي، مش في طبعه. انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. تلاحظوا قبل ما كمل بس، أنه في وقت كان في الرسالة الكلام عن العقيدة، لاهوت المسيح والفداء ومجيئه الثاني وهيحصل إيه في المجيء الثاني. إنما نهاية الرسالة كلها إيه؟ كلها عن السلوك وعن الحياة. ودي طريقة بولس الرسول في الكتاب. يبدأ عادة رسائله بالفكر المسيحي، بالعقيدة، بشرح الإيمان وتثبيت المفاهيم، وينتهي في الآخر بالحياة. ليه؟ لأنه دايما نبتدي من هنا وبعدين نطلع لبر. الفكر المستقيم أو الإيمان الأرثوذكسي يخرج عنه حياة مستقيمة أو حياة أرثوذكسية. فالقداسة هي نتاج إيمان مستقيم وتنتهي بسلوك مستقيم. القداسة مش مجموعة أخلاقيات، هي إيمان سليم وكمان حياة سليم. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. فاكرين كان في أربع أفعال، دلوقتي نازلين لثلاث أفعال، بعد شوية فعلين ويجي فعل في الآخر. يعني هنمشي 4-3-2-1 كده زي الكورة يعني. 4: أنذروا وشجعوا واسندوا وتأنوا. وبعدين قال لنا اوعى حد يرد الإساءة بالإساءة، ده تحفظ كده. وبعدين قال لنا 3 حاجات خاصة كل واحد بنفسه. قال افرحوا كل حين، ودي آية جميلة ولكن تبدو أحيانا صعبة، أن الكتاب بيقول لنا خليكوا فرحانين على طول. ودي قالها في رسائل تاني، في فيليبي مثلا يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرح. طب ازاي واحد زي كده شايف ناس مضطهدة وهو نفسه يعني حياته كلها ألام وبيقول افرحوا؟ ما هو الواحد مش هيفرح بالأكل والشرب. أنت فرحان أن ربنا معاك، وفرحان بخوزة الخلاص، وفرحان بدرع الإيمان والمحبة، وفرحان أن ربنا بيحضر لك السماء، وكل ما ترجع له تايب بيشيل كل خطاياك. ما كل ده مفرح. افرحوا كل حين، دي وصية نحتاج أن احنا نعيشها، لأن الإنسان المسيحي فرحان. علامة الروحانية الفرح. يقول ثمر الروح محبة، يجي وراها فرح على طول. إذن الشخص الروحاني من سمات الفرح، لما تلاقي نفسك مغموم زيادة اعرف أن الروحانية ضعيفة، لأن الروح القدس لما يملى الواحد يشيع عليه الفرح. طبيعة الروحانية كده، الروح القدس معزي فيفرح الواحد. فإذا كنت أنت مش عارف تفرح يبقى أنت بتطفي الروح أو بتقاوم الروح أو بتحزن الروح. طب ما تدي الروح القدس فرصة كده يفرح. افرحوا كل حين تتعامل ازاي؟ اولا ما تسيبش افكار الغم تغلبك، ما هو اصل لما الواحد يفضل يفكر بطريقة متشائمة مش هيفرح. لما يسرح في مشاكل واخطاء وضعفات، طب ما هو بيضايق روحه ليه؟ ما تحط في دماغك افكار مفرحة تفرح، تنشغل بربنا اللي بيحبك تفرح. الحاجات المفرحة ان الواحد يغتني بوعود ربنا، كلام ربنا مفرح، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي ايه؟ للفرح ولبهجة قلبي. كلامك يا رب مفرحني من جوه ومن بره. اذا سر من اسرار الفرح هو ان الواحد يحب الانجيل ويفكر فيه. سر من اسرار الفرح ان الواحد يبقى دايما معطي للناس، مغبوط هو العطاء. فالإنسان اللي دايما يدي للناس ويهتم بالناس ويخدم الناس تلاقوه فرحان، بينما الإنسان البخيل اللي عمال يفكر في نفسه ومصلحته تلاقوه مش فرحان. اللي مسلم كل حاجة لربنا ورامي على ربنا كل صغيرة وكبيرة يبقى فرحان. تلاحظوا الأطفال الصغيرين قوي عادة بيضحكوا ويلعبوا ويفرحوا أكتر من الكبار. ليه؟ غالبا لأن الطفل طبيعي، يعني الطفل ما بيعولش الهم، إنما الكبير بيعول الهم. فربنا قال ارجعوا خليكوا زي العيال، ما تعولوش هم حاجة وافرحوا. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. يبقى واضح إن في علاقة بين الآيتين، عشان تفرح لازم تصلي، لأنه مش ممكن تبقى فرحان على طول إلا لما تصلي على طول. اشكروا في كل شيء، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. برضو دي تمشي مع الفرح والصلاة، لان هو صلوا بلا انقطاع الواحد هيقول ايه في الصلاة؟ طيب يعني هتفضل تطلب؟ ده انت لو قعدت تطلب 10 دقايق كل الطلبات تخلص، لكن هتقضي بقية اليوم ازاي؟ ده بيقول صلوا على طول، يبقى هتقضيها شكر، لان الشكر ما يخلص، الطلب يخلص، لانه مهما طلبت هتقول الكلمتين وخلاص. وبعدين ربنا حتى قال ما يعني تشغلوش نفسكم بالطلبات، اطلبوا بس الملكوت وبر وهذه كلها تزاد لكم. انما على الشكر الواحد يبقى دايما بيشكر، اشكروا في كل شيء. في كل شيء دي تخلينا نكتشف ان احنا مقصرين في الشكر. يعني هل بتشكر على كل لقمة؟ بتشكر على كل نفس؟ بتشكر على كل مشوار؟ بتشكر على كل قرش؟ بتشكر على كل يوم بيعدي؟ بتشكر على كل ساعة بتعدي؟ بتشكر على كل شخص بتشوفه؟ ده الموضوع كبير بقى. واشكروا في كل شيء. وبعدين يقول لأن هذه هي مشيئة الله، هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. والآية دي حلوة أوي. ليه؟ برضو سؤال تاني ساعات يشغل الواحد، ايه يا رب اللي انت عاوزه مني؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ السؤال بتاع بولس. يا جوز ما تطلعش فيها بولس والبشر، انما الاجابة الثابتة بتاعت سؤال يا رب ماذا تشاء، هما الكلمتين دول، افرح يا ابني وصلي يا ابني واشكر على طول. هذه هي مشيئة الله. يبقى ربنا مستني مننا ايه؟ مش مستني معجزات، مش مستني عجائب، مستني شكر، مستني فرح، مستني صلاة. هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يبقى الواحد يقول له يا رب يسوع المسيح أشكرك، يبقى عمل اللي ربنا عاوزه، ويبقى فرحان بربنا يسوع طول الوقت، يبقى برضو عمل اللي ربنا عاوزه. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء، هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يبقى لنا 3 وصايا نعيش بيهم وأربع وصايا نخدم بيهم، فاكرينهم؟ ثلاثة نعيش بيهم، افرحوا وصلوا واشكروا، وأربعة نخدم بيهم، انذروا شجعوا اسندوا تأنوا. يبقى عندنا ثلاثة لينا وأربعة للي حوالينا، وكده كأنه الحياة تبقى ماشية جميلة قوي. واحد شبعان بربنا ومركز فيه بالشكر والصلاة والفرح، وكل اللي بيتعامل معاهم يا بينذرهم يا بيشجعهم يا بيسندهم ومطول باله عليهم. لا تطفئوا الروح. ندخل بقى في الوصيتين اللي أولهم لا. لا تطفئوا الروح ولا تحتقروا النبوات. وصيتين أو تحذيرين أولهم لا. يعني إيه لا تطفئوا الروح؟ الروح القدس اللي فينا زي النار. الروح اللي سكن فينا يوم الخمسين كان ناري، فالروح إلهنا نار، أكل جواك نار، بس أنت يتشعللها يتطفيها. لما تصلي بحرارة يبقى الروح القدس ملتهب يفرحك ويعزيك ويخليك كده مخك مستنير وكل حاجة في حياتك حلوة. ولما تقعد بقى تجيب سيرة الناس وتسرح في الفلوس وتتكلم كلام بطال وتهتم بجسدك زيادة، عمال تطفي في الروح. زي واحد عمال يجيب مية ويحط على الشوري والشورية مليانة جمرة ولعة، طب ايه اللي بتعمله ده؟ مش تسيبها كده منورة؟ فلا تطفئ الروح، يعني ما تسيبش خطاياك تطفي روحك، ما تسيبش شوية زعل يطفوك، ما تسيبش اهتمامات أرضية تطفيك. ليه تعمل كده؟ طالع من القداس فرحان وملتهب، حافظ على لسانك عشان الروح ما تطفيش، حافظ على دماغك عشان الروح ما ينطفئش جواك. بنفس المعنى يقول لا تحتقر النبوات. النبوات في العهد الجديد لا تعني التنبؤ بالمستقبل، إنما هي كلمة عامة عن العظات والتعليم. بيقول النبوات يعني هتلاقي ناس كتير تقول وعظات حلوة وتتكلم عن ربنا، ما تحتقرش أي تعليم سليم. للأسف في ناس ما تتعلمش بالساهل، وفي واحد تلاقوه تلميذ نجيب، أي عظة يتعلم منها حاجة وأي قول ياخده ويطلع منه بحاجة. فلا تحتقر النبوات، يعني لما تيجي رسالة روحية احترمها وقدرها وخد منها اللي تقدر تاخده. فلا تطفئ الروح ولا تحتقر النبوات، معناها حافظ على ثباتك الروحي، ما تسيبش خطية تسرقك أو عدم التلمذة يعطلك. يبقى قلنا أربع وصايا لخدمة الآخرين، وثلاث وصايا للحياة الشخصية، ووصيتين أو تحذيرين لا تطفئ الروح ولا تحتقر النبوات. آخر وصية طويلة بقى يقول إيه؟ امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. امتنعوا عن كل شبه الشر. هنا معناها ايه؟ امتحنوا كل شيء، يعني كل موضوع اسأل نفسك هل ده ينفع ولا ما ينفعش. وعندنا ثلاث احتمالات، يعني مثلا بيقولوا لك تعال نروح نتقابل في المكان الفلاني، يا المكان ده غلط يبقى ما تروحش طبعا، يا المكان ده حلو قوي يبقى تروح، يا المكان ده شبه شر او شبه شر. يعني ايه؟ هو مش غلط قوي بس غلط شوية، في اماكن كده او في مواضيع تبقى مش قاطعة واضحة كده. فهنا معلمنا بولس هيعلمنا نختار. قال اولا امتحن، امتحنوا كل شيء، يعني افحص المشوار اللي انت رايحه، الموضوع اللي انت داخل فيه، الجوازة دي، السفرية دي، العلاقة دي، الشغل دي، لازم تمتحن مش اي حاجة. طبعا ضمنيا ما قالش امتنعوا عن كل شر لانها ضمنية، يعني ايه؟ اكيد. قال تمسكوا بالحسن، لما تمتحن حاجة وتلاقي حاجة حلوة امسك فيها، بيعرضوا عليك خدمة امسك فيها، دي حاجة حسنة، دي حاجة جميلة، يا بختك، تمسك بالشيء الحسن. وامتنعوا عن كل شبه شر، يبقى هو ضمنيا احنا ممتنعين عن الشر، لكن ماذا عن شبه الشر؟ نجرب ولا ما نجربش؟ لا ما تجربش. حتى شبه الشر تعمل ايه؟ تمتنع عنه. يبقى شوفوا معلمنا بولس علمنا السلوك او الاختيارات، قال لما يكون قصادك اختيارات امتحن. امتحن يعني تمعن كده وافحص وشوف ايه صح وايه غلط. لو لقيتها حلوة امسك فيها، تمسكوا بالحسن. لقيتها غلط طبعا هتبعد عنها، لقيتها شبه غلط برضو بلاش. امتنعوا عن كل شبه شر. طبعا الآية دي تخلي حاجات كتيرة في حياتنا عاوزة مراجعة. يعني اديكم مثلا، لو واحدة قالت ايه اللبس ده مناسب ولا مش مناسب، وبعدين اتشككت وقالت لا يمكن ما يكونش مناسب، يبقى بلاش. حتى لو حد تاني قال لها مناسب، لا خلاص، بدل في شبه شر بلاش. الموضوع ده يمكن يجي ورا منه زعل، يبقى بلاش. طب ما هو ممكن يعدي، لا معلش، بدل في احتمال يقلب غم، يبقى بلاش. طب ليه الحرص الزيادة ده؟ الحرص الزيادة ده يدل على تقوى، يبقى الإنسان فعلا خايف على أبديته. ما هو رأس الحكمة مخافة الله، اللي يخاف يزعل ربنا تلاقوه يحسبها 100 مرة، مش عاوز يختار حاجة غلط. فالامتناع عن شبه الشر يدل على نقاوة ضمير الإنسان. العكس بقى من الآية دي إيه؟ لما يقول الكتاب يشربون الإثم كالماء، يعني في ناس بقى الوش التاني خالص، ده بيشرب الخطية زي ما بيشرب المية، يعني لا يجد أي غضاضة وأي قلق إنه يغلط ويضحك. يبقى إحنا كأولاد الله مش نمتنع عن الشر، عن شبه الشر، وأولاد الدنيا يحبوا الخطية زي المية. امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. بعد سلسلة الوصايا دي كلها، وصايا كتير، قال اعتبروا اللي بيخدموكم ويعلموكم، وقال ما تجازوش الناس عن شر بشر، وقال الرباعي انذروا وشجعوا واسندوا وتأنوا، وقال الثلاثي افرحوا وصلوا واشكروا، وقال الثنائي لا تطفئوا ولا تحتقروا، وقال الآية الطويلة أو الوصية الكبيرة امتحنوا وتمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه الشر. لو عشنا بالطريقة دي شوفوا المكافأة الحلوة بقى، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. يعني ايه؟ سيب بقى الباقي كله على ربنا، انشغل بدول، ربنا يعملك قديس تمام. إله السلام يقدسكم يعني يجعلك قديسا، هو اللي يكمل نقصك ويعمل منك حاجة كبيرة. تماما، يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يعني لما الواحد يجاهد انه يصلي ويفرح بربنا، لما الواحد يجاهد انه يشجع الناس على ربنا كان بالتشجيع ولا الانذار، لما الواحد يمتحن كل شيء ويبقى مدقق، مدقق في اختياراته حتى يمتنع عن كل شبه شر، لو سلكت بهذا السلوك ربنا يقدسك ويكملك ويحفظ نفسك وروحك وجسدك كاملة، يبقى هو عليه الباقي كله. عشان لما يجي ربنا يسوع تقف قدامه وقفة كاملة، تقف وقفة حلوة وتبقى مش خايف في اليوم ده. أمين هو الذي يدعوكم، يعني ربنا قد كلامه، اجتهدوا واعملوا اللي عليكم، وهو أمين هيعمل اللي عليه. أمين يقدسكم، وأمين يجعلكم كاملين في مجيئه. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا، يعني ربنا أمين جدا في وعده، ما تشكوش أنه هيتأثر في وعده أبدا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، بيختم الرسالة، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة، وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. طبيعة معلمنا بولس في رسائله يختم بدعوة، حلوة، ويختم بشوية سلامات، ودي هتلاقوها في كل الرسائل تقريبا. فهنا دعا لهم دعوة حلوة، قال لهم أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا، يعني ربنا هيعمل منكم قديسين، هيكملكم ويحفظ نفسكم وجسدكم وروحكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع. فكلمة أمين هو الذي يدعوكم دي كلمة مشجعة، يعني إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا، أدينا بنحاول نجتهد، إنما هو أمين في كل كلمة بيقولها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة، الآية الطويلة نقولها مع بعض من أول. افرح، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. قولوها تاني بالراحة، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. تفضلوا نصلي.